إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء حسب التوقيت المحلي، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجتي FM الأولى بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، والثانية بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز في البصرة. تحية خير ومحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بداية متابعة جديدة لبرامجنا المختارة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأحداث السياسية العراقية بصحبة الزميل حسين سعيد.
من إذاعة العراق الحر أحييكم وأقدم لكم نشرة للأخبار. أعلن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية اليوم إن الحل الصحيح والعادل لقضية كردستان مرهون برسوخ مبدأ الديمقراطية وإشاعة مفاهيم التعايش والتسامح والإخاء في العراق، وأكد أن مستقبل العراق يعتمد على التفاهم المتبادل والتوافق على الاتحاد الاختياري بين القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية وضمان حقوق سائر مكونات المجتمع العراقي. ودعا بارزاني إلى تحويل كركوك إلى نموذج للتعايش بين الأديان والمذاهب والأعراق، وقال
تطبيق المادة 58 من قانون إدارة الدولة لتطبيع الوضع فيها والاعتراف بطابعها الكردستاني، ومن ثم جعل كركوك نموذجا للتعايش القومي والديني والمذهبي.
وحدد الزعيم الكردي مهمات هذه المرحلة بوضع دستور العراق الدائم وإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد واستكمال العملية السياسية وإيقاف دوامة العنف والإرهاب وتحسين الحياة الاقتصادية والوضع المعيشي وتنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية ومكافحة الفساد الإداري والمالي. ورحب بارزاني بمشاركة العرب السنة في صياغة مسودة الدستور الدائم، وشدد على ضرورة تضامن الجميع لإيقاف دورة العنف ووضع حد لأعمال الانتقام والتجاوزات وتجنب الانجرار وراء الاستفزازات. أكد وزير الخارجية هشام زيباري أن الهدف الرئيس للمؤتمر الدولي الخاص بالعراق الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الأربعاء المقبل هو شحذ المجتمع الدولي على المساهمة في إعادة إعمار العراق. وأوضح زيباري أن مؤتمر بروكسل ليس مؤتمرا للدول المانحة، وأن العراق لا يحمل إلى هناك قائمة بالمشاريع التي يرغب في تنفيذها، بل إن الوفد العراقي الذي يضم أكثر من 30 مسؤولا بارزا ويترأسه رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري سيعرض على ممثلي أكثر من 80 دولة ومنظمة رؤية العراق. وتابع زيباري أن الوفد العراقي إلى المؤتمر سيضم إلى جانب وزراء الدفاع والداخلية والمالية والنفط والنقل والعدل عددا من الخبراء، موضحا أن ثلاث مواضيع رئيسية ستهيمن على مناقشته هي السياسة والاقتصاد وإعادة الإعمار، مع التركيز على ضمان الأمن والنظام وتدريب القوات الأمنية. وحث زيباري الأمم المتحدة على توسيع نشاطاتها خارج المنطقة الخضراء، مشددا على أن المنطقة الخضراء ليست العراق الذي هو أوسع من هذا المجمع. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه النشرة، نقلت تقارير أن انتحاريا فجر نفسه في مطعم زنبور القريب من المنطقة الخضراء فقتل نحو 20 من بينهم 5 من رجال الشرطة، كما أصيب 20 بجروح. وقال شاهد عيان
أول ما أجي دخل هنا نحو الشرطة، كانوا الشرطة قاعدين جوا وولدهم شباب مدنيين لابس حزام ناسف، وبدأ دخل أول ما دخل جوا فجر نفسه ولقينا إحنا جوا. والله هواي يعني مو قبل 15.
وجاءت هذه العملية بعد انفجار سيارة لدى مرور دورية للشرطة العراقية بالقرب من حسينية النواب في ساحة عدن شمال العاصمة، وتسبب الانفجار في مقتل شخصين وإصابة نحو 15 بجروح حسب مصدر في وزارة الداخلية. وغرب العاصمة قتل شرطيان، كما قتل مهندس كهربائي في منطقة الدورة. وفي تكريت فجر انتحاري نفسه بالقرب من نقطة تفتيش عسكرية صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 4 وجرح أكثر من 13 شخصا. وغرب العاصمة قتل شرطيان، كما قتل مهندس كهربائي. من ناحية أخرى، قصفت مروحيات كوبرا وطائرات GR-4 بريطانية وطائرات F-16 أمريكية مواقع في ناحية الكربلة قرب الحدود السورية التي يعتقد أنها أصبحت معاقل للمسلحين. وكان الجيش الأمريكي أعلن أن نحو 1000 عنصر من مشاة البحرية والجنود العراقيين يشاركون في العملية، وأنه تم العثور على 4 رهائن عراقيين في قبو في ناحية الكربلة. أعلن وزير الطاقة الكويتي الشيخ أحمد الفهد أن المباحثات مع نظيره العراقي إبراهيم بحر العلوم أكدت أهمية التعاون الثنائي والتسهيلات التي يمكن لدولة الكويت تقديمها للعراق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة إعماره. وأكد أن لقاءه مع نظيره العراقي تركزت على قضايا فنية لدعم عدد من القطاعات في العراق. وأكد الجانبان الكويتي والعراقي ضرورة تفعيل اللجنة الكويتية العراقية التي ناقشت القضايا المتعلقة بالبترول ومشتقات النفط وكذلك أنبوب الغاز العراقي إلى الكويت. وأوضح وزير النفط الكويتي أن مباحثاته مع نظيره العراقي تناولت أيضا موضوع مشتقات النفط الكويتية من خلال عقد سومو الذي يتم بموجبه توفير البنزين والديزل إلى العراق. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر، وعودة إلى فريال حسين وبقية فقرات برامجنا.
سيداتي وسادتي، نرافق الآن الزميل ناظم ياسين وهو يتابع لنا أبرز الأحداث السياسية في ملف العراق لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم: طائرات بريطانية تشارك في قصف مواقع المسلحين في إطار عملية الخنجر الجديدة، فيما تتواصل عملية الرمح في غرب العراق وحملة البرق في محيط بغداد. فيما تتواصل عملية الرمح في غرب البلاد، أعلن أن عملية عسكرية أخرى باسم الخنجر أطلقت بحثا عن المسلحين والأسلحة في وادي نهر الفرات الذي يمتد إلى الحدود السورية. وذكر الجيش الأمريكي أن نحو 1000 من عناصر مشاة البحرية المارينز تدعمهم القوات العراقية بدأوا العملية الجديدة السبت مع إسناد من المقاتلات والسمتيات الأمريكية. وفي تطور لافت أعلن عنه اليوم الأحد، شاركت طائرات حربية بريطانية من طراز GR-4 تورنيدو في الهجوم على المواقع التي يشتبه أنها للمتمردين في منطقة الكرابلة ومحيطها. ونقلت وكالة رويترز الأنباء عن الكابتن جيف بول من سلاح المارينز قوله إن عملية الخنجر تركز على كشف مخابئ الأسلحة وحرمان المتمردين من أي ملاذ في المنطقة بحسب تعبيره. وتمثل العمليتان العسكريتان المتزامنتان مع المشاركة الجوية البريطانية النادرة من نوعها، تمثل تصعيدا كبيرا لاستخدام القوة في هذه المنطقة التي عرفت بأنها معقل للمسلحين الذين يعتقد أن بينهم متسللين من جنسيات عربية. الجيش الأمريكي أعلن مقتل نحو 50 مسلحا واعتقال العشرات في غضون الساعات 24 الأولى من بدء العملية الأولى أي الرمح. وكشف الكورنل ستيف ديفيز قائد العملية أن 3 من القتلى كانوا سعوديين، مضيفا أنه تم العثور على 4 رهائن عراقيين في منزل وقد تعرضوا للضرب وكبلت أيديهم وأوثقوا بسلاسل إلى جدار. ووصف ديفيز ذلك بأنه مكان للتعذيب، مشيرا إلى أن 2 من الأربعة كانوا جنودا عراقيين. من إذاعة العراق الحر نواصل تقديم محاور الملف العراقي، ونبقى في محور الشؤون العسكرية الذي يشهد نشاطا مكثفا في إطار المساعي الرامية إلى القضاء على التمرد وإخماد العنف. ففي بغداد قال الجنرال ويليام ويبستر القائد الأمريكي للعاصمة العراقية والعميد جليل خلف قائد اللواء الأول في الجيش العراقي إن مئات الغارات على المشتبه فيهم خلال الشهر المنصرم في عملية البرق نجحت في خفض عدد السيارات الملغمة بالعاصمة بمقدار النصف. ونقلت رويترز عن القائدين العسكريين تصريحهما بأنه تم احتجاز 1200 مشتبه بهم من بينهم 50 أجنبيا، ولكن ويبستر حذر من أن عملية البرق ستستمر ما دام المسلحون قادرين على شن هجمات مميتة ولو على فترات أقصر عن ذي قبل. من جهته انتقد العميد خلف الذي يقول ضباط أمريكيون أن لواءه نموذج للجيش العراقي الذي يأملون أن يخفف عنهم العبء، انتقد السياسيين الأمريكيين الداعين لجدول زمني لانسحاب القوات الأمريكية. وفي هذا الصدد نقل عنه القول إن قوة النيران الأمريكية ستكون مطلوبة لبعض الوقت في المستقبل، مضيفا أن من يريدون تحديد موعد للانسحاب لا يفهمون القضايا العسكرية بحسب تعبيره. في غضون ذلك وفي واشنطن رفض الرئيس جورج دبليو بوش نداءات تطالب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، واصفا الحرب بأنها اختبار حيوي للأمن الأمريكي وجزء من الحرب الأوسع على الإرهاب. بوش أكد في كلمته الإذاعية الأسبوعية السبت أهمية استقرار العراق وقمع التمرد، مضيفا القول إن الولايات المتحدة دخلت الحرب بسبب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في أيلول 2001.
We went to war because we are attacked. We are at war today because there are still people.
دخلنا الحرب لأننا هوجمنا، ونخوض الحرب اليوم لأنه ما زال هناك أشخاص يريدون إيذاء بلادنا ومواطنينا.
وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا:
Some may disagree with my decision to remove Saddam Hussein from power.
ربما يختلف البعض مع قراري بالإطاحة بصدام حسين من السلطة، ولكننا جميعا نتفق على أن الإرهابيين في العالم جعلوا من العراق الآن جبهة رئيسية في الحرب على الإرهاب.
وفي إشادته بقدرات الشعب العراقي ورغبته في بناء مجتمع حر قال بوش:
Time and again, the Iraqi people have defied the skeptics who claim they are not up to the challenge.
مرة تلو الأخرى تحدى الشعب العراقي المشككين الذين يزعمون أن العراقيين غير قادرين على بناء مجتمع حر. فقد أبدى العراقيون استعدادهم لاستئناف السيادة قبل نحو عام واحد، وقبل بضعة أشهر أظهر العراقيون مقدرتهم على تنظيم انتخابات حرة. وفي الأسبوع الحالي اتفق العراقيون على توسيع لجنة كتابة الدستور لضمان مشاركة جميع الفئات في العملية، وأنا متأكد أن العراقيين سوف يستمرون في تحدي المشككين عبر بناء عراق جديد يمثل التنوع الذي فيه، إضافة إلى توليهم مسؤوليات أكبر في ضمان الأمن. وعندما يتحقق ذلك سوف تتمكن قواتنا من العودة مع شرف الإنجازات التي حققتها.
And when they do, our troops can come home with the honor they have earned.
في محور العملية السياسية دافع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في كلمة ألقاها أمام الجمعية الوطنية العراقية الأحد دافع عن مطالب الكرد، وأكد أن الدستور الجديد يجب أن يبنى على الاتفاقات السابقة وقانون إدارة الدولة المؤقت الحالي. بارزاني خاطب نواب البرلمان العراقي قائلا إن مهمة كتابة الدستور تستدعي مواجهة مهمات أساسية متزامنة ومتلازمة متبادلة التحقيق، وأضاف أن هذه المهمات تتمثل في وضع دستور دستور العراق الدائم وإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد واستكمال العملية السياسية وإيقاف دوامة العنف والإرهاب وتحسين الحياة الاقتصادية والوضع المعاشي وتنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية ومكافحة الفساد الإداري والمالي على حد تعبيره. وأضاف قائلا:
إن العراق بلد غني بطاقاته وقابلياته البشرية، فمن الإجحاف والغبن أن يبقى معظم العراقيين فقراء وعاطلين. ينبغي التضامن والتظافر من أجل الاستثمار الصحيح لكل هذه الثروات، ومن أجل استعادة الأموال العراقية الضائعة ورفع الحرمان والحيف عن كاهل المحرومين. إن ذلك يتطلب تنفيذ مشاريع الإعمار والتنمية وتوفير فرص الاستثمار.
أخيرا وفي محور الرهائن، قال شقيق الأسترالي دوغلاس وود الذي تم تحريره الأسبوع الماضي في بغداد إنه يتوقع أن يحظى باستقبال الأبطال عند عودته غدا الاثنين إلى مدينة ملبون في أستراليا. فيرنون وود ذكر الأحد أن دوغلاس سوف يعود مع زوجته الأمريكية إيفون جيفن على متن رحلة جوية من دبي، وأضاف في تصريحات ناقلتها وكالة الصحافة الألمانية للأنباء أن شقيقه يشعر بسعادة غامرة بعد المحنة التي مر بها خلال 47 يوما من الاحتجاز، وهو يتفاوض حاليا لنشر قصته كرهينة سابق في كتاب. يشار إلى أن القوات العراقية عثرت على ود عن طريق الصدفة أثناء قيامها بعملية تفتيش روتينية. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
أما الآن سيداتي وسادتي، فلنستمع إلى الرسالة الصوتية الواردة إلينا من مندوب الإذاعة ضمن الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء العراقي إلى دولة الكويت. أترككم الآن مع الزميل أحمد الزبيدي في التقرير التالي.
في زيارة هي الأولى من نوع هذا رئيس وزراء عراقي منتخب لدولة الكويت، عقد رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجحفي والوفد المرافق له جلسة مباحثات مسائية أنت مع سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس الوزراء الكويتي في مقر الديوان الأميري. وأكد السيد رئيس الوزراء أن المباحثات تركزت على بناء الثقة بين البلدين ودعم العملية السياسية في العراق، وخصوصا في مجال الخدمات والاحتياجات المهمة. وأعرب الدكتور إبراهيم الجعفري عن سعادته لنجاح الجلسات، وكان شاكرا إلى الجانب الكويتي على الحصاوة البالغة التي حظي بها هذا الوفد العراقي. وشدد الدكتور إبراهيم الجعفري على ضرورة وإمكانية التعايش بين المذاهب المختلفة، مؤكدا على أن الزمن الآن هو زمن الحوار أو زمن حوار الثقافات لا تصادمها. من جانبها الحكومة الكويتية قدمت منحة $60 مليون لبناء المستشفيات والمدارس، 30 مليون دولار إلى المدارس و30 مليون إلى المستشفيات. ووردني الآن النبأ أن هذه المنحة في تزايد وقد أقرت اليوم في الجلسة الصباحية للمفاوضات، بالإضافة إلى مبلغ $500 مليون كقروض ميسرة من قبل الحكومة الكويتية لدعم الشعب العراقي في عملية إعادة الإعمار. من جانب آخر، أكد وزير الكهرباء العراقي عبد المحسن الشلاش أن المباحثات التي جرت بين الجانبين الكويتي والعراقي في جانب قطاع الكهرباء تركزت حول إمكانية الاستفادة من الطاقة الكهربائية الفائضة عن الحاجة في دولة الكويت. أما في مجال النفط، أكد وزير النفط العراقي الدكتور إبراهيم بحر العلوم أن هنالك دراسة لمشروع تصدير الغاز الطبيعي إلى الكويت لتأمين الاحتياجات من المحروقات اليومية للطرفين. وأشار السيد وزير النفط العراقي سلام المالكي إلى ضرورة إقامة شركات عراقية كويتية مشتركة في مجال النقل وتشجيع الاستثمارات الكويتية في العراق. أما في مجال الصحة، فأكد وزير الصحة العراقي الدكتور عبد المطلب علي محمد صالح أن مناقشات جرت حول إمكانية دعم الحكومة الكويت للقطاع الصحي العراقي والعمل على سد الاحتياجات التي يعاني منها الواقع الصحي العراقي، وإمكانية تزويد المستشفيات العراقية بسيارات إسعاف مزودة بغرف عمليات متنقلة. ومن المتوقع أن يغادر الوفد العراقي دولة الكويت هذا اليوم متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن ضمن الجولة التي يقوم بها السيد رئيس الوزراء العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري لعدد من الدول الأوروبية، بالإضافة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فضلا عن مشاركة سيادته في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، والذي يهدف إلى دعم العراق في 22 من الشهر الجاري. أحمد الزبيدي إذاعة العراق الحر مع الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء دكتور إبراهيم الجعفري الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر.
جاء لي اللي مات بانتهاء وقت وحده ولا حبيب
شفتك انت وحده ولا حبيب صرنا خمسة انت بعيوني غريب شفتك انت وحده ولا حبيب صرنا خمسة انت بعيوني غريب
مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت مشكلتك انت روح دور لك حبيب
مستمعينا الكرام يعود من جديد الزميل ناظم ياسين لاستعراض أبرز الأحداث الأمنية في العراق
مستمعينا الكرام نحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث ونبدأ في بغداد حيث أعلنت مصادر في الشرطة أن مهاجما انتحاريا قتل الأحد 12 شخصا في مطعم بالقرب من المنطقة الخضراء ونقلت رويترز عن هذه المصادر قولها إن 27 آخرين أصيبوا بجروح بعد أن اقتحم منفذ العملية الانتحارية المطعم وقت الغداء من جهة أخرى أعلنت مصادر في وزارتي الدفاع والداخلية اليوم مقتل شرطيين عراقيين في بغداد على أيدي مسلحين مجهولين والعثور على 7 جثث في شرق العاصمة فرانس بريس نقلت عن مصدر في وزارة الدفاع العراقية طلب عدم الكشف عن هويته أن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة فتحوا النار على الشرطيين ولاذوا بالفرار مضيفا أن الحادث وقع بالقرب من مستشفى الطفل العربي في منطقة الإسكان أثناء توجه الشرطيين إلى عملهما في شرطة ديالى وأعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية الأحد العثور على 7 جثث مجهولة الهوية في منطقة العامرية وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه عثر على الجثث السبت مدفونة في حفرة قرب منطقة للنفايات بحسب تعبيره وفي تكريت أعلنت مصادر في الجيش الأمريكي والشرطة العراقية أن جنديين عراقيين ومدنيا قتلوا وجرح 9 آخرون في عملية انتحارية بسيارة ملغمة استهدفت قاعدة عسكرية أمريكية عراقية مشتركة ومن بعقوبة يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن 4 من رجال الشرطة أصيبوا بجروح في هجوم شنه مسلحون مجهولون تفاصيل هذا الحادث ومستجدات أمنية أخرى في سياق المتابعة التالية
تعرضت دولية للشرطة العراقية جنوب مدينة بعقوبة لإطلاق نار من قبل مسلحين وأفاد مصدر في قيادة شرطة ديالى أن 4 من عناصر الشرطة جرحوا في إطلاق نار من مجهولين استهدفت دولية مشتركة للشرطة العراقية والمتعددة الجنسيات هذا وقامت مفارز من القوات الأمنية العراقية وبمساندة من المتعددة الجنسيات بدهم بساتين وأحياء سكنية في مناطق واسعة في بوهرز واعتقلت أكثر من 20 شخصا يشتبه بهم وأفاد شاهد عيان أن طريق بعقوبة بوهرز ما زال مغلقا وكذلك أغلق طريق بعقوبة الخالص دون معرفة الأسباب وراء ذلك ومن جانب آخر انفجرت عبوة ناسفة في المنطقة الصناعية في المغدادية استهدفت دولية للقوات المتعددة الجنسيات دون حدوث أضرار كما انفجرت عبوة ناسفة في مرقد عباس بن موسى الكاظم في منطقة سنسل بالمغدادية مما تسبب في إضرار جسيمة وتهديم المرقد كما سمع ليلا أصوات انفجارات لقذائف هاون كانت تستهدف القاعدة الأمريكية شرق المغدادية وعلى صعيد المتصل جرت مداهمات لأحياء غرب مدينة الخالص من قبل قوات الجيش العراقي بحثا عن مطلوبين لجهات أمنية عراقية يشتبه بقيامهم بعمليات مسلحة سالم حسين إذاعة العراق الحر بعقوبة
أخيرا ومن الموصل وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية لأبرز المستجدات الأمنية هناك خلال الساعات 24 الماضية وبينها انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف رتلا عسكريا أمريكيا ما أسفر عن مقتل مدني واحد وإصابة آخرين بجروح
انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا عسكريا أمريكيا بالقرب من منطقة باب شمس الشهيرة وأسفرت عن مقتل مدني وجرح عدد آخر، وذلك صباح اليوم الأحد. هذا ما أفادنا به مصدر من قوة مهام الحرية التابعة للواء المتعددة الجنسيات، والذي أضاف أن مدنيا قتل وجرح آخر في القسم الغربي من مدينة الموصل. وأفاد المصدر أيضا أن من سماهم بالإرهابيين جرحوا 15 شخصا خلال الأيام الماضية. وفي القسم الغربي للموصل أيضا قتلت القوات العراقية شخصا مصنفا على الإرهاب واعتقلت 18 آخرين، فيما قتل الجنود من الفوج الثالث تشكيل المشاة 21 للقوات المتعددة الجنسية أحد المصنفين على الإرهاب، وجرحت آخر على أثر قيامهم بالتحرش بقافلة للجنود. حدث ذلك في الضاحية الجنوبية للموصل، كما استولت على عدد من الأسلحة. وفي عملية منفصلة اكتشفت مخبأ للأسلحة وصودت أسلحة فيه لغرض تدميرها في المستقبل. وعلى ذكر المخبأ هذا، استولت الشرطة العراقية على مخبأ كبير من الأسلحة في جنوب الموصل، كان يضم صواريخ عيار 120 ملم وأكثر من 600 لغم وآلاف من الصواعق ورؤوس التفجير وأكثر من 600 قذيفة ذات العيار الثقيل. وفي جنوب الموصل أيضا اعتقل الجنود الفوج الأول تشكيل المشاة 24 9 أشخاص من المشتبه بهم بتنفيذ النشاطات الإرهابية، فيما اعتقل الجنود من الرهط الثاني تشكيل الفرسان 14 مشتبها آخر في نقطة سيطرة بجنوب الموصل كذلك. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعة الأوضاع الأمنية، شكرا لإصغائكم.
هنا إذاعة العراق الحر، يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما لجميع مستمعينا، وأجدد الدعوة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا. بعد قراءتي لهذا العرض، أنتم على موعد مع جولتنا القصيرة لأبرز العناوين المتعلقة بالشأن العراقي في الصحف العربية. برنامج عراقيون في المهجر تستضيفه اليوم سميرة علي مندي، عازف الكمان المقيم في لبنان سمير أموري. اليوم هو موعدكم مع حلقة معادة من البرنامج الاقتصادي، عدها ويقدمها ناظم ياسين. أعزائي، سنواصل تقديم بعض التقارير المحلية من بغداد، وتتضمن متابعة لمناقشات جلسة الجمعية الوطنية العراقية اليوم الأحد، والتي حضرها رئيس إقليم كردستان العراق السيد مسعود برزاني. وهناك لقاءان أجراهما مندوب إذاعة العراق الحر ضمن الوفد الإعلامي المرافق لرئيس الوزراء إلى الكويت الزميل أحمد الزبيدي، اللقاء الأول مع وزير النفط والثاني مع وزير النقل والمواصلات. كما سنتابع تقريرا يتعلق بالهيئة العامة التنسيقية لمنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مقابلة مع محافظي بابل. ومن برامجنا المنوعة، عد فارس شوقي حلقة من كولاج مخصصة لتسليط الضوء على آمال ورغبات وطموحات الشباب في دول المهجر. ونلتقي اليوم مع زمن ورحلة الأخبار المنوعة والطريفة عبر برنامج يقولون، ونتصفح من جديد عددا من المجلات الثقافية عدها وقدمها في الأسبوع الماضي حيدر رشيد. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم. أملينا أن تبقوا برفقتنا، وأنقلوا تحيات مخرج الفترة ديار بمرني. ونبقى سيداتي وسادتي مع أياد الجيلاني وأبرز العناوين العراقية في الصحف اللبنانية.
سيداتي وسادتي، نستهل هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية باستعراض لأهم ما تناولته الصحف اللبنانية في عناوينها الرئيسية من المستجدات العراقية. تصريح في الرياض: نعمل لمنع توجه ناشطين سعوديين إلى العراق. هجوم أمريكي في غرب العراق يشنه 1000 جندي بدعم من الطيران. 16 قتيلا و26 جريحا بسلسلة هجمات وتفجيرات في العراق، وإصابة مراسل العربية بمحاولة خطف في بغداد. تظاهرة في الكوت للمطالبة بتنظيف دوائر الدولة من مسؤولي نظام صدام، وأطباء عراقيون يضربون عن العمل بسبب مضايقات الشرطة. في مواجهة تنامي مشاعر الإحباط بسبب تزايد الخسائر، بوش يؤكد: أمريكا دخلت الحرب لأنها تعرضت لهجوم تحول جبهة مركزية ضد الإرهاب. العملية العسكرية تتصاعد مع سقوط 50 مسلحا واعتقال 83 آخرين ومقتل جنديين أمريكيين باشتباك قرب بغداد.
أعزائي المستمعين، وننتقل إلى عمان، حيث أعد لنا حازم بيضين جولة على الصحافة الأردنية التي تابعت الشأن العراقي.
طالعتنا الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالعناوين التالية: القوات الأمريكية تقتل 50 مسلحا في القائم وتشن حملة جديدة في الثرثار. وفد من الفلوجة يبحث مع اليوم الملف الأمني. القوات الأمريكية والعراقية تبحث عن الضاري. البرق 2 عملية عسكرية وشيكة ضد المسلحين في الأنبار. محاولات حكومية لإقصاء العرب السنة عن المشاركة في العملية السياسية. ومن العناوين إلى تعليقات الكتاب، حيث يقول رشيد حسن في صحيفة الدستور إن الخبراء العسكريين يرجحون أن القوات الأمريكية جربت كل الوسائل والأسلحة ولكنها فشلت، فلجأت إلى استخدام القوات العراقية كمصدات وحواجز، وهذا ما يفسر الخسائر الجسيمة التي منيت بها هذه القوات والثمن الذي تدفعه بعد أن زج بها الأمريكيون وهي لم تستكمل استعداداتها في أتون المقاومة. أيمن الصفدي في صحيفة الغد يتحدث عن جولة وزيرة الخارجية الأمريكية في المنطقة ويقول إن رايس ستفخر بديمقراطية وفرت واشنطن شروط ولادتها القيصرية في العراق، وستبشر رايس شعوب المنطقة بديمقراطية قادمة بعد أن سلمت واشنطن مواصفاتها لأنظمة الشرق الأوسط رسم التنفيذ. وستغفل رايس الإشارة إلى مساءلة شعبية لإدارتها حول أسباب غزو العراق، وستقلل من الأهمية الاستراتيجية لتدمير العراق الدولة دون بذل الجهد المطلوب للحؤول دون استباحة الفراغ الناجم عن إسقاط دكتاتورية صدام من قبل الإرهابيين. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
أما الآن مستمعينا الكرام، فننتقل إلى الصحافة المصرية التي تابعها لنا من القاهرة أحمد رجب.
قال الكاتب المصري المعروف صلاح منتصر أن توماس فريدمان ربط بين مسلسل الانفجارات والقتل والتدمير الذي يجري يوميا في العراق وبين حوادث التعذيب التي تحدث للمعتقلين في جوانتانامو. ويقول صلاح منتصر أن توماس فريدمان يطالب بإغلاق سجن جوانتانامو لأنه بما يجري فيه وبنص كلماته أصبح سبة في جبين الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول صلاح منتصر أن ما ذكره فريدمان يعني أنه اقترب من نصف الحقيقة، ويبقى أن يعرف النصف الآخر، والذي يوجزه صلاح منتصر في قوله إن سياسة أمريكا تجاه إسرائيل المنحازة هي التي تؤدي إلى كراهية السياسات الأمريكية في المنطقة العربية. ويربط صلاح منتصر بين سياسة أمريكا المنحازة على حد تعبيره إلى إسرائيل وبين محاربتها للإرهاب، ويقول أن هذه السياسة لو شهدت عدلا في العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، فإن مقاومتها للإرهاب سوف تنجح في كل العالم. وفي صحيفة الجمهورية المصرية صدرت اليوم وصفت الصحيفة يوم أمس بأنه يوم دموي في العراق، وقالت في عناوينها الرئيسية أن 4 جنود أمريكيين في الرمادي وبعقوبة قد قتلوا، وأن هجمات تتواصل في الفلوجة وبغداد. ونقلت الصحيفة المصرية عن محللين خبراء أمريكيين أن صبر الشعب الأمريكي حيال الحرب في العراق قد بدأ في النفاذ، على حد تعبير الصحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نأتي إلى نهاية جولتنا على الصحف العربية التي تناولت الشأن العراقي لهذا اليوم. إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعادة أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عراقيون في المهجر، والتي سنستضيف فيها اليوم موسيقيا عراقيا مغتربا يقيم في لبنان. أتمنى أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأهلا ومرحبا بكم. ضيفنا لهذا اليوم ولد في أسرة فنية وعشق الموسيقى والألحان، فوالده هو الملحن الفنان محمد جواد أموري الذي له تاريخ زاخر بالعطاء والإبداع اللحني. ولأنه عانى كثيرا في رحلته الفنية الطويلة، فقد منع ولده الفنان سمير أموري من دخول عالم الفن والموسيقى، لكن ضيفنا الفنان سمير استطاع أن يقنع والده ويدخل معهد الفنون الجميلة قسم الموسيقى عندما كان في 14 من عمره. الفنان سمير أموري أكمل دراسته في المعهد وأصبح الأول على دفعته في العزف على آلة الكمان، ورغبته كانت كبيرة لإكمال دراسته في أكاديمية الفنون الجميلة، لكن الحروب العبثية للنظام السابق أجبرته على أداء الخدمة العسكرية في السنوات الأخيرة للحرب الإيرانية العراقية. بعدها دخل أكاديمية الفنون الجميلة وتخصص في العزف على آلة الكمان، وكان الأول على دفعته عند تخرجه. قرر بعدها أن يترك العراق عن محطة الغربة الأولى في رحلة الهجرة الطويلة. يقول الفنان سمير أموري:
تركت العراق بسنة 91 بعد ما خلصت الأكاديمية، وذهبت إلى الأردن. اشتغلت بالأردن الحمد لله، بلشت بالتدريس وبالعزف هناك مباشرة بعد وصولي. أنا اشتغلت لمدة سنة تقريبا كأستاذ بالأكاديمية، كنت أصغر أستاذ الأكاد بوقت، كان عمري 24 سنة يمكن. وظل عملنا كثير كونسرت وكرسايتلز، إنه أمسيات موسيقية لحالي مع بيانو أو مع ستين كورتيت مع الشباب الله يذكرهم بالخير، أرام زارسيان الآن باستراليا، فقد عبد الستار كمان باستراليا، ومحمد العباس اللي هو بالأردن أو بالعراق ما أعرف تحديداً. وصارت الفرصة أنه نسافر مع هالسترينج كورتيت لهنا ولهنا للبنان، ورشحنا أنه نشارك بمسابقة باليابان، مسابقة هاي للرباعي الوتري. من كل العالم كانوا في 10 رباعيات وترية مشتركة فيه. للأسف كمان للشكر والفضل لصدام حسين ما شاركنا باسم العراق، شاركنا باسم الأردن، حتى المضيفات على الطيارة والكذا قالوا إنه شو وين رايحين؟ قلنا لهم اليابان. شوف تهم إنه رايحين مثل الأردن بمسابقة عالمية. قالوا أنتم من وين؟ إنه من العراق. مبروك، برافو عليكم.
المحطة الثانية في حياة الفنان سمير أموري كانت لندن، حيث عمل مع العديد من الفرق الموسيقية التي تعزف الموسيقى الكلاسيكية، واستطاع إلى جانب العمل أن يكمل دراسته العليا.
قررت الذهاب إلى إنجلترا لإكمال دراستي. حصلت على منحة دراسية من ترينيتي كوليج أوف ميوزك، واحدة من أعرق المدارس الموسيقية بإنجلترا. لحسن حظ أنه التقيت مع ناس رائعين كبشر وكموسيقيين، رغم التشبيع اللي كان النظام البعثي بالعراق يشبع الإنسان العراقي لا يكره كل شيء غير عراقي وغير محلي وغير كذا، أنه في عنصرية بيوروب أو بأمريكا وكذا، وفي كراهية ولا يخره، في عنصرية تفاصيل كثيرة ما لها أي أساس الحقيقة، لأن الناس اللي واجهتهم هناك واهتموا بي واحتضنوني ما كان عندهم أي مصلحة أنه يضيعون دقيقة معي، غير ما أنا إنسان كإنسان، تعامل كإنسان لإنسان، كموسيقي لموسيقي وبس. الحمد لله حصلت على منحة دراسية، سويت ديجري ثاني أنه بكالوريوس ثاني سويت، وبعدها كملت أنه سنتين زيادة عملت الماستر ديجري. خلصت الماسترز سنة 97 وظليت شي 3 سنين أشتغل. حتى بوقت الدراسة الحقيقة كان عندي رباعي وتري ثاني هناك بإنجلترا من الإنجليزي اللي كانوا معي بالرباع الوتري، هو توفقنا جدا من مسابقات بداخل البلد وبيوروب ومهرجانات كثير جدا، فكانت عيشتي انه اشتغل فول تايم بهالشغلة هاي، انه 6 أيام من 7 أيام احنا سوا، يا نتمرن يا نعمل برفورمنسز. كل يوم اكيد تمرين، كان نشيط 3 ساعات مكرسة بس للتمرين سترينج كورتت عدا التمرين الشخصي. واشتغلت مع كثير من الأوركسترات، بورموث سيتي أوركسترا، مع العديد من الأوركسترات.
يرى الموسيقي الفنان سمير أموري إنه تعلم الكثير في بلاد المهجر، واستطاع أن يعقد صداقات قوية وجيدة مع فنانين وموسيقيين في هذه الدول.
أنا للأسف واجهت بحياتي العديد من الأخوان والخوات العراقيين أو العرب بشكل عام، أن يحطون يعلقون على شماعة، نقول على شماعة مسألة العنصرية والكذا، أنه هي السبب أنه ما قدروا يواصلون حياتهم هناك أو ما قدروا ينجحوا أو يدخلوا بأي مجال. الحقيقة هذا الشيء ما كان موجود على الأرض نهائيا، ما موجود، لأن أنت إذا إنسان جيد راح تفرض حالك. فما ممكن أعلق على شماعة أنه لأن أنا عراقي ما حصلت شغل فول تايم، لنقول باسم بيك سيمفون أوركسترا، لندن سيمفون أوركسترا أو بي بي سي سيمفون أوركسترا أو لا أخرين، ما واجهت الحقيقة أي ما حسيت بشيء اسمه عنصرية. لحسن الحظ استفاديت جدا بالتعليم بحياتي اليومية، لأن مهما يكون أنه أنا أفتقد، للأسف أفتقد هنا بالمنطقة العربية، أنه معودين هناك انه المكتبات العامه الموجوده للكنوز من الكتب والتسجيلات والى اخره، من اي نوع باي مجال من الحياه انه تحتاج انت، بالاضافه الى محطات الراديو الهائله اللي كل واحده منهم مختصه بشريحه معينه بموضوع معين بكذا وكذا، فانت عندك انه الحظ والفرصه انك تتعلم كثير كثير كثير، تمتص هالمعلومات الهائله اللي عندهم.
عاش العراقيون في سجن كبير وضعه لهم النظام السابق، وانقطعوا لسنوات طويلة عن العالم وما يدور فيه، والجميع عانوا من الضغوط السياسية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية. عن حال الفنان العراقي في تلك الفترة يقول الفنان سمير أموري:
كنا مضغوطين جدا بالعراق، اكيد كل شيء ممنوعين كنا من مجلات الى كتب، كنا اولاد صغار ولا كانت موجوده حقيقه. بس بعدين انقطعنا على الاخر. اتذكر بسنه من السنين سنه 88 حصلنا على قبول في فيستيفال بالمانيا بهانوفر، انا والله يذكره بالخير ليث عبد الغني اوبوست وكوندكتر ومحمد علي عباس الاخ الاستاذ الكمانجاتي كمان، على منحة ان نروح شهر شو يسوون بالوزارة، وزارة الإعلام ببغداد، في عندنا قسم طابقة وقسم كبير من الطابقة الخامسة أتذكر أنه كأنه شعبة مخابرات، هذول يتقصون قبل ما يعملون أي شيء، يتقصون يبعثوا للسفارة، بعث للسفارة الليبون كانت بوقتها أنه شو رأيكم من مشاركة شباب عراقيين بهالنوع من الفستيفال هذا. قال ممتاز جدا، يا ريت نتمنى، لأن كل سنة في أعلام من كل العالم في إسرائيل شارك هذا، إحنا نكون روعة أنه ما في ولا عالم عربي بالفستيفال هذا مشارك. راحت أيام، إجت أيام، رحنا زرنا هذا الشخص، قلنا له شو صار من موضوعنا؟ قال والله الوزير ما موجود برات المدينة أو شيء من هالقبيل. قلنا له طيب بكرة آخر يوم للقبول؟ قال له إيه ارجع بكرة. رجعنا بكرة قال خلص وقت القبول أنسوا. رجعونا خبر من الفستيفال قالوا نعطيكم مهلة كمان أسبوعين، مددونا أنه إكستنشن حصل موافقات لروح نشارك بالفستيفال. رجعنا علي قلنا له هيك 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 هذا استلمنا انه ممكن احنا ننتظر اسبوعين. قال امسكوا الباب واظهروا لعملكم، مشكله احطكم بالحبس كلكم. محل ما دوله او وزاره تهتم بينا وتحتضننا وتعلمنا وتخلينا نطلع باي فرصه ممكنه، على العكس كانوا يحاولوا يكسرونا ويحطمونا، مرعوبين من شنو ما حد يعرف. طيب ليه؟
حاليا يقيم سمير أموري في لبنان بعد أن استطاع أن يحصل على عقد عمل، وهو الآن يعمل كعازف في الفرقة السيمفونية اللبنانية. عن هذه التجربة وحبه للبنان يقول الفنان أموري:
الحقيقة كنت بحلم بفرصة ببلد عربي يكون ملائم فيه الإمكانية أن نشتغل بمجال عملي اللي هو الموسيقى الكلاسيكية بشكل خاص. الفكرة كانت أنه أنزل لبلد عربي لفترة قصيرة يعني لأكون قريب عن الأهل وأكون بالمنطقة، كنت مشتاق جدا أكون بالمنطقة، لأن يعني في فترة من فترات انقطع شيء 6 سنين 7 سنين عن الأهل، لا اتصال ولا شايفهم ولا شيء. فصارت الفرصة، فكرت أنه ممكن أنزل 6 شهور، أول كونتراكت كان سنة، أول شيء 6 شهور، قلت لا تغيير جو وشغل نفس مجال شغلي، نفس الربتوار يعني نفس النوع الميوزك ندقى بإنجلترا أو بتشاينا أو بأمريكا، نفس الشيء كلاسيكال ميوزك. صارت هالفرصة، اتصل بي بوقت الدكتور وليد غنمية رئيس الكونسرفاتوار الوطني بلبنان اللي هو المعهد العالي للموسيقى، ومدير السيمفوني أوركسترا كمان، وهو مؤلف أكيد مؤلف موسيقي معروف. فاتصل بوقت بي وعرض علي أنه أنزل البلد وأشتغل وكذا. قلت له ما عندي مشكلة أنه أنزل مثل ما قلت أنه العقد سنة. فكرت أنه ممكن ما عجبني الوضع أنه شيء 6 شهور وأرجع لفغراضي وأرجع لإنجلترا. لحسن الحظ انه حبيت البلد بشكل لا يوصف، اولا دوله عربيه، بعدين فيها انفتاح وانفتاح قصدي عدم، ما في ضغوط اجتماعيه ولا ضغوط دينيه ولا كذا، انت انسان عايش لحالك، تحترم حالك، تمشي بطريقك، تعمل بتكيه، ما حد يتدخل بحياتك الشخصيه ولا بتفاصيلك الشخصيه. فحبيت البلد والسيمفوني اوركسترا ممتازه جدا وجيد مستواها، فقررت ابقى بالبلد.
بعد سنوات طويلة من الغربة وبعد أن زال النظام السابق، استطاع الفنان سمير أموري أن يزور العراق ويبدأ برسم جديد لأحلامه وطموحاته التي ينوي تحقيقها في العراق.
أنا الحقيقة نزلت إلى العراق بعد انتهاء الحرب بشهر ونص أتصور، نزلت مع فريق تلفزيوني من التلفزيون البلجيكي والهولندي والبي بي سي، رحنا سوينا دوكيومنتري برنامج وثائقي عن الموسيقى بالعراق اساسا، يعني كانت فكره من عندي ان نعملها عن المعاهد الموسيقيه اللي هي مدرسه الموسيقى الباليه مع فنون جميل واكاديميه مع الدراسات، بالاضافه الى السيمفوني اوركسترا. انا كنت المين كاركتر بالموضوع لان يعني باعتباري ابن البلد ومتعلم هناك وعازف السيمفوني اوركسترا قبل ما اترك البلد. فلفيت وكان عندي حلم كبير انه بعد ما عملنا هذا دوكيومنتري، هذا انه حلم كبير انه رجعت بلشت اعمل اتصالات لنبعث الاوركسترا، لتعمل شغل برا، نبعث الاهم عندي انه بالشباب الصغار بالاوركسترا اللي ممكن يتطورون يصير من عندهم شيء، لان الكبار الله يخلي لنا اياهم لانهم الخير والبركه، يعني خلص انه ممكن يضلوا يعصفوا لهم كم سنه. وانا واحد من الناس انه ما عندي، ما افكر بحالي الا مثل ما افكر، يعني عمري راح صار 37 سنه، افكر بالشاب اللي عمره 17 18 او 20 اكثر ما افكر بنفسي، لان هذا المستقبل هو.
لكن الظروف الأمنية الغير مستقرة في العراق تعرقل برامج وخطط ومشاريع الفنان سمير أموري، الذي يأمل بأن يتحقق الأمن والاستقرار لكي يخدم بلده ويرقى بالموسيقى والموسيقيين العراقيين إلى أعلى الدرجات.
أنا كنت اتفقت حتى مع مدرسة موسيقى الباليه أنه أنزل كل 3 أشهر أقعد هناك أسبوعين أو 3 أسابيع، أخذ رخصة من العمل منا لأعلم هناك بشكل دوري بالأكاديمية وبالمدرسة الموسيقى الباليه. واتفقت مع علم أصحابي من إنجلترا ومعنا من هنا بالأوركسترا اللبناني اللي هي تضم جناسي من هواي بلدان العالم، اتفقت أنه بشكل طوعي ومجانا كمان، بس بالطرف العراقي بس يوفر السكن أفتكر والمواصلات، هالتفاصيل هاي البسيطة. سوء الحظ الوضع الأمني سيء جدا جدا، لا يمكن القيام بأي مشروع من هالنوع بهالوقت هذا. أتمنى وأحلم في يوم من الأيام يرجع الوضع، لأن إحنا الشباب الموجودين برا يعني بس بعلاقاتنا ممكن نمشي مدارس موسيقية على الأقل الثلاث سنين القادمة، إذا بلش الوضع الأمني إن شاء الله من بكرة يصير الوضع جيد، نمشيها بدون حتى تكاليف معاشات طويلة عريضة وإلى آخره.
غيرها من مفاصل الحياة في العراق، تعرضت المعاهد والأكاديميات الفنية إلى دمار شامل وتفشى فيها بسبب سياسات النظام السابق. ويرى الفنان سمير أموري بأنه يجب إعادة هيكلة هذه المعاهد والأكاديميات من جديد.
هيكلة المدارس الموسيقية بالعراق يحتاج نغير السيستم كله، لأن مؤسسات تعليمية مثل معهد فنون جميلة أسيء استخدامها بشكل خاص بالتسعينات بعد ما حولها نظام صدام إلى قسمها، أولا قسمها إلى قسم للأناث وقسم للذكور، اللي أنا ما عرفت السبب شنو وراها، السبب الأكاديمي أو التعليمي أو الاجتماعي، ما فهمت بوقتها ليش صار. بالإضافة إلى أنه عملوها محل ما يتخصص التلميذ أنه يقعد يدرس 5-6 سنوات أنه بس لنقول موسيقى بفلان آلة، عملها لا، يخرج معلمين، فالمعلم المفروض يتعلم كل شيء، يتعلم سنة ميوزك، سنة سينما، سنة فاين آرت إنه رسم أو سيراميك أو إلى آخره، فبالنتيجة يطلع ما يعرف كل شيء، وراح هذا راح يتخرج يكون معلم فنون، راح يروح لمدرسة راح يخرج أجيال، هالأجيال تطلع مشوشة لأن معلم ما عنده فكرة للموضوع اللي يعلمه. هذا من ناحية. أكيد الناحية الثانية الفساد الهائل صار أنه كل الشباب اللي ما يعرفون ولا شيء بمجال عملهم يروحون يدفع لهم رشوة بسيطة لسين من الناس تمشي أمورهم، تجيهم شهادات ممضية ومتخرجين، وأعرف أنا كثير بالأسماء أعرف ناس ما عندهم شهادات وجابوا شهادات ممضية ومنتهية بأي شهادات، يعني إذا ثانوية أو جامعية أو حتى ماجستير دكتور.
الفنان والموسيقي سمير أموري الذي يقيم حاليا في لبنان، وقد حدثنا عن رحلة الغربة التي طالت والموسيقى الكلاسيكية التي أحبها وحلمه في العودة إلى الوطن والمشاركة في بناء وخلق جيل جديد من الموسيقيين العراقيين. و وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم عراقيون في المهجر. شكرا لمتابعتكم، كما أشكر مخرج البرنامج نبيل خوري الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة، وهذه أرق تحية من سمير علي مندي.